ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
نبدأ هذه النشرة حيث استهنفت صباح اليوم ضخ كميات من
بدوره أكد وكيل وزارة التربية والتعليم.
من المقرر أن يتوجه اليوم العشرات من رجال الأعمال
ينضم إلي عبر الخط.
آخر أخبار الوزارات والمؤسسات الحكومية، جديد قراراتها والتعقيب عليها لتكون في قلب الحقيقة وتتعرف على كل جديد من مسؤوليها الحكوميين. نقدمها لكم يوميا عدا الجمعة في نشرة حكومية إخبارية.
النشرة الحكومية.
بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام 12 ظهرا من إذاعة رأي الفلسطينية، نحييكم ونقدم لكم النشرة الحكومية نستهلها بأبرز العناوين. بدء العد التنازلي لتوقف المستشفيات بسبب أزمة الوقود، وشركة توزيع الكهرباء توضح آلية عمل الجدول الحالي. حكومة الوفاق تستنكر قرارا أمريكيا بقطع مساعدات مستشفيات القدس ومستشفى المقاصد، تطالب بتدخل عاجل. خلال الأعياد اليهودية الأوقاف تستنكر اقتحامات الأقصى، وإدارتا معبري إيرز وكرم أبو سلم توضحا آلية العمل. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. حذرت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم من توقف المولدات الكهربائية في مرافقها ومستشفياتها في قطاع غزة خلال الفترة القريبة القادمة. وعن المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة عن بدء العد التنازلي لتوقف المولدات الكهربائية في كبرى مستشفيات قطاع غزة جراء تفاقم أزمة الوقود، ولفت القدرة إلى عدم وجود تجاوب من مختلف الجهات حتى اللحظة. وحذرت الوزارة الثلاثاء الماضي من وقوع أزمة في عمل المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع جراء نقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية. في غضون ذلك، أعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة عن جدول التوزيع الذي سيتم العمل به اليوم في المحافظات كافة. وأفادت الشركة بأنه سيتم العمل بجدول 16 ساعة فصل مقابل 4 ساعات وصل مع بعض الزيادات النسبية. وحسب البيان، توفر لدى شركة الكهرباء 120 ميجا وات من الخطوط الإسرائيلية و21 ميجا وات من محطة توليد في غزة، علما أن احتياج القطاع في هذا التوقيت يصل إلى 500 ميجا وات. تهدد أزمة المياه والصرف الصحي في قطاع غزة حياة الألاف من السكان، خاصة في ظل استمرار نقص الوقود اللازم لتشغيل المرافق الخاصة بهما. هذا وتدهورت منظومة جمع وضخ مياه الصرف الصحي من مختلف الأحياء والمدن بصورة كبيرة، مع خطر تعرض أماكن سكنية كثيرة لمخاطر الفيضانات والتلوث البيئي والصحي. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
كارثة إنسانية كبيرة على وشك الحدوث في غزة إذا لم يتم تدارك الأمر. الكارثة تتمثل في غرق مياه المواطنين بمياه الصرف الصحي، مما يتسبب في حصول مكراهة صحية في حال عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في مرافق مياه الصرف الصحي، كما يقول منذر شبلاق مدير عام مصلحة مياه بلدية الساحل.
إن نحن اليوم مقبلين على كارثة لا سمح الله إلا يتم تدخل من المؤسسات الوطنية أي إن كان مسؤولياتها ومن مؤسسات الإغاثية، اعتبار أنه غزة أصبحت للحظة هذه هي تحت احتلال، هي تحت واقع سياسي وحصار، يجب أن يتحمل مسؤوليته العالم أجمع وإيجاد على الأقل حلول للمشاكل الإنسانية على رأسها المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم وخلافه. في ظل 4 ساعات و6 ساعات كهرباء كنا نزود سكان قطاع غزة يعني بمعدل مرة كل 3 أيام أو كل 4 أيام، اليوم لن تصل المياه لسكان قطاع غزة إلا في ظل وجود الكهرباء 4 ساعات. هذا يعني ربما ستصل فترة انقطاع المياه عن المواطن الغزي إلى فترة تجاوز 7 أيام.
مدير الإعلام في مصلحة مياه بلدية الساحل أسعد حمودة يقول إن كارثة أخرى أيضا بدأت بالحدوث، حيث إن هناك مناطق لا تصلها المياه في الوقت الحالي.
كارثة إنسانية وبيئية وصحية وشيكة في حال عدم توفر الكميات اللازمة من السولار لتشغيل مرافق المياه في قطاع غزة. نحن نتحدث عن مناطق كاملة في قطاع غزة لا تصلها المياه لفترات ولا أيام، وحتى يعني هناك بعض المناطق في رفح أكثر من أسبوع يعني لا تصل المياه لمنازل المواطنين. نتحدث عن مناطق منخفضة جغرافياً هي الآن مهددة بالطفح والغرق.
حمودة طالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ بلديات القطاع من أجل إنقاذ المواطنين في غزة من الكارثة، مبينا أن الكميات المطلوبة من السولار شهريا هي 400,000 لتر.
نحن نشدنا المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية وكافة المسؤولين والمؤسسات الوطنية بأن يكون هناك وقفة جادة وأن يكون هناك تدخل عاجل وفوري الحلول دون وقوع هذه الأزمة. نحن نتحدث عن احتياج يتعدى 400,000 لتر من السولار شهريا لتشغيل هذه المرافق. ما هو بحوزتنا الآن لا يتعدى يعني خمس هذه الكمية في أفضل الأحوال. فنحن بالتالي نعمل وفق جدول للطوارئ وندير هذه الأزمة بأقل القليل.
غزة مقبلة على كارثة مائية ومكرهة صحية بسبب أزمة الكهرباء ونقص الوقود التي تعاني منها جراء سياسات الحصار الإسرائيلي التي لا تعرف الإنسانية ولا الرحمة.
حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها المواطنين من استخدام مستحضرات لتنحيف الوزن، وأضافت الوزارة أن بعض الصفحات والمواقع عبر وسائل التواصل الاجتماعي تقوم بالترويج لها على أنها تحتوي على مواد طبيعية، بينما تبين بعد الفحص المخبري احتوائها على مادة سيبوترامين التي منع تداولها عالميا ومحليا والتي من الممكن أن تسبب الوفاة لمستخدميها. وتابعت الوزارة أنها تعود وتؤكد بضرورة التعميم على مدراء الوزارة للإعاز بما يلزم للتأكد من خلو الأسواق من هذه المستحضرات ومصادرتها إن وجدت، وتحذير الجمهور الفلسطيني من استخدامها. قال رئيس الوزراء في حكومة الوفاق رام الحمد الله إن قرر الإدارة الأمريكية بقطع أكثر من 20 مليون دولار كانت تقدم كمساعدات للمستشفيات الفلسطينية في القدس المحتلة، فصل جديد في الحرب الأمريكية على القضية الفلسطينية. وأضاف الحمد الله أن هذا القرار يدلل على مدى إمعان الولايات المتحدة في تبني أجندة الحكومة الإسرائيلية، واعتقاد خاطئ لدى هذه الإدارة ورئيسها بأن مثل هذه التصرفات من الممكن أن تشكل أداة ابتزاز وضغط سياسي تشاه القيادة الفلسطينية لإجبارها على القبول بما يسمى صفقة القرن. وأكد الحمد الله على صمود الشعب الفلسطيني مطالبا العالم الحر بالتدخل فورا لمساعدة الشعب الفلسطيني. قالت إدارة مستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية بمدينة القدس المحتلة إن قرر الإدارة الأمريكية باقتطاع 20 مليون دولار أمريكي لمشافي مدينة القدس غير مبرر ويحتاج لتحرك دولي سريع. وأكدت إدارة المستشفى أن القرار الأمريكي لم يكن مفاجئا إلا أنه أتى في وقت يمر في مستشفى المقاصد بأزمة خانقة نتيجة العجز الكبير بالتدفق النقدي لصالح المستشفى وتراكم الديون المسحقات العالقة لدى الحكومة الفلسطينية. وأضافت أن العجز الشهري للمستشفى بلغ 4 مليون شيكل بالرغم من التزام الحكومة بمبلغ شهري، إلا أنه لا يغطي سوى 60% من العجز الشهري المذكور. ندد وزير الأوقاف وشؤون الدينية الشيخ يوسف دعيس باقتحام وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أرئيل برفقة العشرات من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك عشية ما يسمى عيد رأس السنة العبرية وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال. وقال إن تجديد هذه الاقتحامات هو تصعيد خطير ومساس بمشاعر ملايين المسلمين ليس في فلسطين وحدها وإنما في العالم أجمع، مؤكدا أنها تأتي في سياق التصعيد اليومي في الانتهاكات الإسرائيلية التي تطال المقدسات الإسلامية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك. وحذر دعيس من أن هذه الزيارات التي تدفع بالمنطقة إلى مزيد من التصعيد على المستويات كافة سياسية دينية، الأمر الذي سيجر المنطقة بأسرها إلى حالة من الغضب الديني والوطني. أصدرت إدارتا معبري بيت حنون وإيرز معبر بيت حنون إيرز وكرم أبو سالم تجاري اليوم تنويها مهما للتجار والمواطنين بشأن آلية عملهما خلال أيام الأعياد اليهودية. وذكرت إدارة معبر إيرز أن المعبر سيكون مفتوحا اليوم من الساعة 7:30 حتى 1:00 ظهرا للمرضى والمؤسسات الأجنبية، فيما سيتم إغلاقه بشكل كامل يومي الاثنين والثلاثاء القادمين. من جهتها أوضحت إدارة كرم أبو سالم عن إغلاق المعبر أمام الحركة التجارية وذلك اليوم ويومي الثلاثاء أو الاثنين والثلاثاء بسبب الأعياد بالجانب الإسرائيلي، ولفتت إلى أن العمل في كرم أبو سالم سيعود بدءا من صباح يوم الأربعاء القادم. هذا وكشفت إدارة معبر رفح مساء أمس عن حقيقة وجود تغيير على آلية السفر للمواطنين اليوم، ونوهت الإدارة للمواطنين أن السفر سيكون اليوم كالمعتاد وذلك أمام المغادرين والقادمين، مؤكدة على عدم وجود تغييرات في آلية السفر كما أشيع من قبل بعض المواقع الإعلامية. أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن انطلاق التظاهر البحرية 7 غدا من ميناء غزة تجاه الحدود الشمالية الغربية لقطاع غزة. وقالت الهيئة أن التظاهرة ستنطلق بعشرات القوارب وستحمل عددا من متضرري الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
في محاولة لكسر الحصار البحري عن قطاع غزة، هذه المرة بإقامة مخيم عودة جديد قرب موقع زكيم العسكري شمالي غرب القطاع، بعد أن أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار وعلى لسان المتحدث باسمها أدهم أبو سلمية عن انطلاق التظاهرة البحرية يوم الاثنين بعشرات القوارب تحمل عددا من متضرري الحصار الإسرائيلي من ميناء غزة باتجاه الحدود الشمالية الغربية لقطاع غزة، مؤكدة على مواصلة الحراك برا وبحرا وإنشاء خط للملاحة البحرية يربط القطاع بالعالم.
إلى جعل يوم الاثنين القادم يوم غضب في وجه الاحتلال عبر الاحتشاد قرب أقرب نقطة من حدودنا الشمالية جهة البحر، لتكون هذه المسيرة البحرية بمثابة نذير للاحتلال ورسالة واضحة أننا لن نوقف حراكنا برا وبحرا وفي كل اتجاه.
الهيئة حذرت من استمرار الحصار مبينة أن صبر شعبنا لن يطول، مطالبة السلطة الفلسطينية بوقف عقوباتها المفروضة على سكان قطاع غزة والانضمام للشعب الفلسطيني.
نحذر من استمرارية هذا الحصار، مؤكدين على أن صبر شعبنا لن يطول، وسنوات الحصار السابقة راكمت حتما ما يكفي لإشعال البركان وقذف حممه في وجه الاحتلال الصهيوني. ثالثا، نطالب السلطة الفلسطينية أن تنضم إلى شعبها وأن تتوقف عن جريمة العقوبات الجماعية التي تفرضها على قطاع غزة.
وجددت الهيئة رفضها لمحاولات الإدارة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، معتبرة قرارها بوقف تمويل الأونروا هو بمثابة إعلان حرب على حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
نرفض محاولات الإدارة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، وخاصة قرارها وقف تمويل وكالة غوثة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدين على أن هذا القرار هو بمثابة إعلان حرب ناعمة على حقوق اللاجئين، ولن يكون هذا القرار إلا لعنة على الاحتلال الإسرائيلي.
التظاهرة البحرية 7 التي ستنطلق باتجاه الحدود الشمالية للقطاع لم تكن الأولى، حيث نظمت الهيئة عدة رحلات بحرية نحو العالم الخارجي والحدود الشمالية في محاولة لكسر الحصار البحري عن قطاع غزة، إلا أن الاحتلال يعمل على إفشالها واعتقال من على متنها. لإذاعة الرأي، أيمن ياسين.
حذر رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري من واقع إنساني صعب لألفي عائلة في غزة مشردة منذ عدوان 2014 في ظل عدم انتظام دفعات بدل الإيجار الشهري التي كانت تصرف لهم وتأخر إعمار منازلهم. وأشار الخضري إلى أن 2000 منزل دمرها الاحتلال كليا في العدوان الأخير لم تبنى حتى الآن بسبب نقص التمويل وتشديد الحصار الإسرائيلي ومنع دخول مواد البناء. وأكد الخضري أن أصحاب تلك المنازل في عداد المشردين، واصفا أوضاعهم الإنسانية والاقتصادية بالكارثية. أكد وكيل وزارة الأشغال ناجي سرحان الإعمار يسير ببطء، مشيرا إلى أن 9000 وحدة سكنية ما بين تم إعمارها أو قيد الإحمار.
فالإعمار يعني يسير، ولكن يعني يسير ببطء، يعني مش ب يعني الرتم اللي كان فيه في الأول طبعا، لأنه يعني إحنا اليوم في المراحل الأخيرة، خلينا نحكي يعني وصلنا لعدد تقريبا يعني نحكي 9000 وحدة سكنية ما بين يعني عمرت أو تحت الإعمار أو لها إعمار، فإحنا بنحكي عن 3000 وحدة سكنية ما زالت متبقية، 9000 متوفر إلها، وهذا يعتبر إنجاز يعني رغم الظروف اللي إحنا بنعيشها في القطاع.
وأوضح سرحان أن قطاع غزة يعاني من مشكلة تتمثل في عجز وصل 120 ألف وحدة سكنية.
يعني لا يخفى على كل الناس انه احنا عندنا في مشكله قطاع غزه مشكله عويصه في موضوع الاسكان، يعني احنا عندنا عجز يزيد عن 120 الف وحده سكنيه، لذلك يعني الاحتياج للسكن كبير، مش هو الوحيد، ولذلك هو اي انسان اي مواطن يتم اللي هي دراسه طلبه ووضع نظام تنقيط له، يعني واحد باخذ 75 نقطه واحد باخذ 50 نقطه، احنا بدنا نعطي مين؟ بدنا نعطي 75، هاي اللي بصير، فالمواطن بفكر انه هو المحتاج الوحيد.
وأشار سرحان إلى أن العمل ما زال قائما على مشروع تيكا والمتمثل بإنشاء 6 منشآت سكنية.
في احنا عندنا مشروع، بس يعني المشروع هو الان يعني نهايته اللي هي مشروع تيكا، الست عمارات، هذا المشروع جزء كبير منه للناس اللي هدمت بيوتهم، وحيكون جزء بسيط يعني للحالات الاجتماعيه، تم دراسه يعني بعض الحالات من ضمن اللجنه، يعني بنستقبلش طلبات، يعني الطلبات القديمه.
أصدرت إدارة صندوق دعم الشباب وزارة الشباب والرياضة في غزة اليوم تنويها هاما بشأن قسط شهر سبتمبر الجاري الخاص بقروض الزواج، وقالت الإدارة إنه بسبب الأوضاع التي يمر بها الشباب فقد تقرر تخفيض خصم قسط شهر سبتمبر لقرض الزواج إلى 50 دولارا بدلا من 100 دولار. زار وفد من وزارة الإعلام برئاسة مسؤول وزارة الإعلام بغزة سلام معروف منتدى الإعلاميين الفلسطينيين لتهنئة الدكتور خضر الجمالي بتوليه منصب رئيس المنتدى وبحث آفاق التعاون والشراكة فيما بينهما. ورحب دكتور الجمالي بوظيفة وزارة الإعلام في مقر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين معبرا عن اعتزازه بالعلاقة الطيبة مع مختلف مكونات الوسط الصحفي، وفي مقدماتها المكتب الإعلام الحكومي مثنيا على دوره في خدمة الصحفيين وتذليل العقبات أمامهم. بدوره قال معروف أن المكتب الإعلامي لن يتوانى لحظة عن تقديم المشورة والمعونة لإنجاح عمل المنتدى وتعزيز الشراكة والتكاملية لخدمة الصحفيين. بالعودة إلى خبر تخفيض قسط الشهر الخاص بقروض الزواج، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي وكيل وزارة الشباب والرياضة الدكتور أحمد محسن. دكتور سلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
دكتور بداية نعود لنعرف المستمعين بهذا القرض الذي تعطيه وزارة الشباب والرياضة للشباب كقروض للزواج.
بسم الله الرحمن الرحيم. ربما منذ سنوات ونحن نوفر قرض حسن للمقبلين على الزواج من شبابنا الفلسطيني نظرا للوضع الصعب اللي موجود، والحمد لله تقريبا كنا بشكل شهري نقدم تقريبا 70 ألف دولار كقرض للزواج ل 35 شاب. نظر الوضع الصعب في الفترات الأخيرة كان من الصعب أن نوفر لكل شهر، فأصبح اتصال الأمر على كل فترة زمنية. أعلننا قبل فترة عن فتح باب التسجيل وسجل لدينا تقريبا أكثر من 1500 شاب لقرض الزواج، اخترنا منهم بقرعة علنية أمام الجميع وبشكل يعني شفاف وأمام الناس، اخترنا منهم 200 شاب، والحمد لله الإجراءات لازالت يعني في طورها النهائي. بالنسبة لاستلام استلم جزء من الشباب المبلغ 2000 دولار، طبعا نقدم القرض الحسن، استلم جزء من الشباب ولازلنا في إجراءات الـ200 أخ اللي طبعا أو من انطبق عليهم من 200 شاب بالمواصفات والمعايير المطلوبة لصندوق دعم الشباب. نحن اليوم نتيجة هذه الظروف الصعبة كان يفترض أنه التسديد يتم بشكل شهري 100 دولار، لكن نتيجة الظروف الصعبة تأخير الرواتب، خفض نسبة الراتب ل 40%، وسواء في غزة أو حتى رواتب رام الله نسبة 50%، نتيجة الظروف الصعبة التي يمر بها الموظفون وشبابنا الفلسطيني اليوم نتيجة ضيق الحال والحصار الظالم الذي لا زال مفروض على قطاع غزة، بل ويزداد يوما بعد يوم ويشتد علينا الخناق في قطاع غزة يوما بعد يوم. طبعا أعلن بشكل واضح أننا سنخفض قيمة القرض من أو التسديد قيمته من 100 دولار بشكل شهري إلى 50 دولار، تماشيا وحقيقة مراعاة لظروف شبابنا الفلسطيني اليوم حتى يتسنى لهم، لأنه المبلغ أو الرواتب اللي موجودة لدينا ولدى الموظفين ولدى الشباب اليوم رواتب قليلة جدا، وإذا ما بقينا على 100 دولار فلن يبقى من الراتب شيء. فلذلك نحن نقدر الظرف الصعب، ومن هذا الباب من هذا المنطلق احنا أصدرنا قرار بتخفيض النسبة إلى 50 دولار حتى يستمر الصندوق في عمله، لأن لا نستطيع أن نوقف القرض والتسديد نهائي، لأنه نريد أن يبقى الصندوق ويبقى استمرارية الصندوق.
نعم، يعني محاولة الشباب لسد هذا القسط الشهري، كيف يضمن استمرار عمل هذا الصندوق؟
هو طبعا بطريقة معروفة لدى البنوك اللي موجودة لدينا، البنك الوطني الإسلامي وبنك الإنتاج والبريد، الطريقة يعني معروفة، الأخ بياخذ القرض فله كفلاء من خلال البنوك من خلال الموظفين اللي موجودين سواء في السلطة أو في غزة، فهؤلاء يضمنون حقيقة التسديد، فإن لم يخصم من نفس الشاب فيتم الخصم من الكفلاء من الرواتب بشكل طبعا آلي وعن طريق البنك، ليس من خلال الوزارة إنما عن طريق البنوك التي تتعامل في هذا الشأن، ولذلك نحن نضمن أو في هناك ضمانات للتسديد بشكل مستمر، والتسديد مستمر يعني منذ سنوات والأمور تسير بشكل عادي وطبيعي.
نعم، طيب دكتور، ضمن هذا المشروع هل ممكن تواصلكم مع الجهات أو جهات مانحة أو جهات داعمة لتطوير وتوسيع دائرة الشباب الذين يستطيعون الحصول على هذا القرض للشباب المقبل على الزواج؟
حقيقة بعد القرعة الأخيرة ونتيجة العدد الكبير كان هناك حاجة حقيقة ملحة وكبيرة جدا، أعلننا عبر الفضائيات وعبر الإذاعات ومنها إذاعتكم الكريمة إذاعة الرأي أننا نفتح الصندوق للداعمين سواء من قطاع غزة أو من خارج قطاع غزة ليدعم الصندوق. شكلنا لجنة تختص بهذا الشأن بحيث أن تجوب وتتحرك على كل المؤسسات الوطنية اللي موجودة لدينا في قطاع غزة، وإن كان حال المؤسسات اليوم هو حال صعب لكن بالمتاح، ومن ضمنها طبعا المؤسسات أيضا الدولية والمانحة وحتى التواصل عبر الخارج. يعني في ظني لو فتحت الأمور قليلا فإننا سنوفد أيضا وفد من قطاع غزة يتحرك عبر الدول العربية والإسلامية والمناصرة لنا في العالم بحيث أن نوفر دعم. توجهنا لشركة جوال، اللجنة توجهت لشركة جوال وتوجهت لبعض المؤسسات ولا زالت يعني تبحث عن مصادر التمويل، لأنه نحن نحتاج حقيقة في الصندوق ما وضع هو 1,000,000 دولار لنا سنوات من خلال نوفر القرض، نحتاج إلى مبلغ إضافي قد يساوي أو أكثر أو ضعف أو أضعاف هذا المبلغ حتى نستطيع أن نسد حاجة الشباب في هذا الأمر. ولذلك نحن من خلال إذاعتكم الموقرة نهيب بكل مؤسساتنا الوطنية، نهيب بكل مؤسسات المانحة أن تدعم في صندوق دعم الشباب، لأنه هذا هو أمل الشاب اليوم، والحقيقة أن هناك إقبال شديد والناس ترتاح حقيقة حينما تحصل على هذا القرض، وأن كان القرض يعني نعم قليل لا يكفي لحاجة الزواج لأن احتياجات الزواج كبيرة، لكن هذا حقيقة قد يكون البداية وتكون البداية، وكثير من الشباب يعني ربما أتموا العقد دون أن يدفعوا المهر، ومن خلال هذا المبلغ استطاعوا أن يوفروا المهر وأن يستمروا في مسيرة الزواج. ولذلك نحن نهيب من خلال إذاعتكم الطيبة الموقرة، نهيب بالجميع أن يوفر الدعم لصندوق دعم الشباب حتى نستطيع أن نوفر يعني عدد أكبر من الشباب، لأنه إحنا نتألم حينما يخرج 200 من 1500 تقريبا 80، يعني بقي عندنا 1380 شاب لم يستفد من هذا القرض. ولذلك نحن نأمل إن شاء الله أن المرحلة القادمة تكون فيها انفراجات ويكون فيها دعم من مؤسساتنا الوطنية والإسلامية وأحرار العالم، بحيث أن نستطيع أن نسد هذا العجز إن شاء الله.
إن شاء الله. دكتور، ختاما على عجالة، ما هي أبرز المشاريع التي تعمل عليها وزارة الشباب والرياضة في غزة إلى جانب هذا المشروع المهم وهو مشروع إقراض الزواج ضمن صندوق دعم الشباب؟
مشاريعنا نحن هناك مشاريع شبابية ومستمرة طبعا بالتعاون مع المراكز الشبابية التي رخصتها وزارة الشباب والرياضة، مشاريع مع فرق شبابية أيضا تطوعية تقوم الوزارة بعمل أنشطة بالشراكة أيضا مع هذه الفرق ونحن ندعمها ونشجعها ونحفزها. أيضا على المستوى الرياضي هناك أيضا تعاون وتنسيق مع الجهات التي تمنح بعض المشاريع التي تخص البنية التحتية الرياضية أو غيرها، هناك تعاون وتنسيق مع كل الجهات حقيقة في هذا المضمار. وإن كان طبعا الوضع يعني لا أخفيك أن الوضع اليوم اللي بتمر فيه الوزارة ومر فيه البلد بشكل عام وضع صعب جدا، ونفقات التشغيلية قليلة جدا. لما بنحكي عن نفقات تشغيلية لوزارة مثل وزارة الشباب والرياضة من بداية العام حتى اللحظة، لما بنحكي عن 16 ألف شيكل أو 18 ألف شيكل منذ بداية السنة، طبعا بعيد عن مصاريف الصندوق. فالإمكانيات المتاحة اليوم صعبة، ولذلك العاملين في الوزارات بشكل عام وكل وزاراتنا تنحت في الصخر، تستطيع أو يعني بالحد الأدنى على الأقل أن توفر الخدمة للمواطن الفلسطيني للشاب الفلسطيني. لدينا مشروع الآن ونسعى حقيقة بالشراكة مع هيئة الاستثمار وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد، سنسعى إن شاء الله جادين أنه نوفر بعض المشاريع، لأن وزارة الاقتصاد تقدم بعض المشاريع. لدينا توجه الحقيقي أنه بالشراكة مع وزارة الاقتصاد انه نقيم او يعني نوفر بعض المشاريع الخاصة بالشباب، لان وزارة الاقتصاد يتوفر للجميع دون نظر الى الاعمار. لا، احنا بالنسبة لنا الشباب بالنسبة لنا شريحة مهمة، فالان حقيقة نعد الان مذكرة ونعد كتب بشكل واضح لوزارة الاقتصاد حتى تكون شراكة بيننا وبينهم في خدمة شريحة الشباب، يكون جزء للشباب الفلسطيني في تقديم هذه المشاريع التي توفرها وزارة الاقتصاد.
نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة. باشر طواقم بلدية بيت لاهيا وبوجود شرطة البلدية شق شارع جديد يربط بين منطقة مسجد البركة ومسجد زيد، حيث قام طواقم البلدية بأعمال تسوية للشارع لتأهيله لمرور المواطنين. ويأتي شق الشارع الجديد ضمن مشروع تأهيل طرق داخلية رابطة بين أحياء المدينة. وقال دكتور تامر الصليبي مدير البلدية إن شق الشارع الجديد والذي يبلغ طوله حوالي 400 متر بعرض 8 أمتار للربط بين منطقة مسجد البركة ومدرسة زيد ليخفف عن المواطنين الالتفاف والتنقل في المدينة. أعلنت الإدارة العامة للصحة والبيئة في بلدية غزة أن طواقمها تمكنت من جمع نحو 17 ألف طن من النفايات الصلبة خلال شهر تموز آب الماضي من كافة أحياء ومناطق المدينة، مؤكدة أن نقص الأليات والوقود وشداد الحصار وتوقف غالبية المنح والمساعدات يفاقم الأوضاع الصحية والبيئية في المدينة ويزيد من صعوبة تقديم الخدمات الأساسية سيما جمع النفايات الصلبة. وأوضحت أن طواقم النظافة تعمل حاليا بوردية واحدة صباحية في كافة أحياء ومناطق المدينة ووردية أخرى مسائية في الأسواق فقط، فيما يتم تقليص الوردية المسائية نتيجة استمرار الأزمة وتوقف المشاريع التشغيلية للبلدية. قدم مجمع كمال عدوان الطبي التابع للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية أكثر من 121 ألف خدمة طبية خلال شهر أغسطس الماضي عبر عياداته وأقسامه المختلفة. أوضح تقرير إحصائي أن المجمع عبر مستشفياته قدم 121973 خدمة واستقبل 15311 حالة للمواطنين، منها 10684 حالة من حملة التأمينات العسكرية و4627 حالة من حملة التأمينات المدنية خلال الشهر المنصرم. الخبر الأخير، نفذ مركز شرطة السلطان بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة 878 مهمة خلال شهر أغسطس المنصرم عبر أقسامه المختلفة. وضح تقرير صادر عن المركز أن القضايا المنجز تنوعت بين قضايا تحقيق وقضايا مالية وتنفيذ أوامر حبس واعتداءات ومشجرات وتفعيل حواجز وغيرها. ختام النشر، إليكم تذكير بأبرز العناوين. بدء العد التنازلي لتوقف المستشفيات بسبب أزمة الوقود، وشركة توزيع الكهرباء توضح آلية عمل الجدول الحالي. حكومة الوفاق تستنكر قرارا أمريكيا بقطع مساعدات مستشفيات القدس ومستشفى المقاصد، تطالب بتدخل عاجل. خلال الأعياد اليهودية، الأوقاف تستنكر اقتحامات الأقصى، وإدارتا معبري إيرز وكرم أبو سالم توضح آلية العمل. نشر الحكومية من إذاعة الرأي الفلسطينية انتهت. ختاما نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، تقبلوا تحيات فريق العمل وإلى اللقاء. لمزيد